إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهاب، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، أخبروني ما هي؟ قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوقع الصحابة في شجر البوادي، أي شجر الصحراء. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرنا ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فحدثت أبي، تكلم مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم الجواب، فلما لم تجب؟ قال: استحييت لوجود أكابر الصحابة في المجلس. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، أي من أن أحصل على شيء من متع الدنيا من الذهب والفضة، فلو أخبرتني ودعا لك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما عليها. هذه الرواية التي ذكرت في الصحيحين، الراوي الأعلى لهذا الحديث سند سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحكي هذه القصة وهذا الحدث، فيقول: كنا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجلس أكابر الصحابة وأصغرهم أي سنا، ومن أكابر الصحابة في هذا المجلس الصديق رضي الله عنه، والفاروق رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان في هذا المجلس عبد الله بن عمر، وكان أسنهم أي أصغرهم سنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشط أذهان الصحابة وأن يعمل فكرهم. فبدأ النبي يسأل صلى الله عليه وآله وسلم: أي شجرة لا يسقط ورقها؟ فتنوعت إجابات الصحابة، ذهبت أذهانهم إلى شجر الصحراء كالزيتون والتين وغير ذلك، ووقعت في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب مع أنه أصغرهم سنا بأن هذه الشجرة هي النخلة، ولكنه استحيا أن يتكلم في المجلس في وجود أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولما تعالى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحيروا وذكروا هذه الإجابات المختلفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فوافق جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهى المجلس قال عبد الله بن عمر بأبيه عمر، فقال: يا أبتي، لقد كنت أعلم ما هي النخلة، طب ليه سكت؟ لما لم تتكلم؟ قال: استحييت، أي من أكابر الصحابة، أن يقال علم شاب أو علم غلام جواب السؤال ولم يعلمه أكابر الصحابة، وهذا تأدبا منه مع الكبير. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، لو ذكرت هذا الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا لك مثلما دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن، فنالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار ترجمان القرآن، صار مفسرا عظيما للقرآن. وكان الصحابة عند الإشكال يرجعون إليه، فكأن هذا عتابا محمودا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه عبد الله: لما لم تقل؟ قال: استحييت أن أتكلم في وجود أكابر الصحابة. وعمر بن الخطاب كان له فكرا ثاقبا، أراد من وراء جواب ولده أن ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فينال الحكمة من صغره ويسود القوم في كبره. وقال له: يا ابني، والله لو قلت هذا الجواب لكان ده أحب إلي من أن أنا أحصل على الذهب والفضة وحمر النعم، وهي أغلى وأنفس أنواع الإبل. وانتهى الموقف. هذه الرواية فيها من الفوائد ما يربو على الخمسين، ولكن سنذلل بعضها وبما يفتح الله عز وجل به مع مراعاة الوقت. من فوائد هذه الرواية فضل معلم الناس الخير. في هذا المسجد إذا كنت مدرسا، إذا كنت أستاذا في جامعة أو معلما للقرآن أو داعيا من الدعاء أو ممن تذكر الناس بالله، جدد نيتك ولا تنظر إلى أسفل لحفنة من متع الدنيا من دينارات أو دولارات أو جنيهات. اجعل لك نية صادقة وأن تنال بركة الدعاء من أهل السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا الحديث والله من أعجب ما قرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جل جلال ربي وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. ليصلون على معلم الناس الخير أي يدعون له بخير. أهل السماء وهم الملائكة، وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في الماء يدعونك حين تخلص نيتك لله تعالى في تعليم أبناء المسلمين، حين تخلص نيتك في تذكير الناس برب العالمين. وهذه من أعظم الفوائد التي يجنيها المعلم مع طلابه، حتى لو كنت في مجلس أسري بينك وبين الزوجة وبين الأولاد والإخوة والأقوات والأم والأب والجد والجدة. هذه المجالس التي افتقدناها منذ زمن طويل. الأب مطحون 24 ساعة وبيعمل وظيفتين في اليوم ليكفي الزوجة والأولاد، اللهم وسع أرزاقهم وبارك لهم. ولكن من يربي ولدك؟ الزوجة لا تستطيع أن تربي وحدها، الرجل له قوامة وله شوكة، ونبرته لأولاده في وسط أولاده تربية، ما بعدها تربية. ولو ساعة كل أسبوع في يوم أجازتي اجمع الزوجة والأولاد على كتاب الله إلا هذرناه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اجمع زوجتك وأولادك على كتاب رياض الصالحين، اقرأ حديثا بشرحه واسمعه قبل أن تجلس من بعض العلماء أو الدعاة، وذكرهم بالله واجعل لك نية أنك تعلمهم الخير لتنال البركة من هذا الحديث. إن الله عز وجل وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. اجعل لك نية صالحة في ذلك وأنت تعلم أبناء المسلمين وأنت تعلم أهل الديانة لتنال هذا الأجر الكبير من الله جل جلاله العلي الكبير. ومن أعظم هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تجديد الخطاب الديني، وهو تنوع أساليب الدعوة والتعليم. ليس كما يقولون تجديد الخطاب الديني نشيل بعض الآيات من المصحف لأنها لا توافق اليهود وأصحاب الملل، ولا تجديد الخطاب الديني ننزع من كتب الأولاد في التدريس ما يدل على السلوكيات والأخلاق والمعاملات ونحط في بعض كتب التدريس الحديث عن أهل الفن والغناء. ليس هذا تجديدا للخطاب الديني، إنما تجديد الخطاب الديني أن ننوع الوسائل في تعليم الناس. وهذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فمرة يقص قصة على الصحابة، وده من أسلوب التعليم كما قال الله عز وجل عشان يأخذوا منها الدروس والعبر: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالنبي قد يقص القصة على الصحابة لاستخراج الدروس والعبر وسيلة من وسائل التعليم، وقد يسأل سؤالا: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ أتدرون من المسلم؟ لينشط أذهان الصحابة. ومن وسائل التعليم ضرب الأمثال كما في هذه الرواية، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمسلم. ليشبه النخلة بالمسلم؟ لأن الواجب أن يكون المسلم دائما نفعي حيا وميتا. من الناس من إذا مات انتهى أثره من الدنيا، لا يذكره الناس أسبوع وانتهت الحدوث. ومن الناس من إذا مات بقي أثره أبد الآباد أبد الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ضرب الأمثال وشبه النخلة بالمسلم، لأن المسلم دائما نفع في عبادته لربه، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة عند الاستطاعة، سلوكيات وآداب وأخلاق ومعاملات على هدي الإسلام. وكذلك النخلة فيها كل نفع عليم، من أول الظل نستظل بظلها، حتى النوى يطحن ليكون علفا للإبل، ثم أطير الثمر، حتى الجذوع سعات تؤخذ لتوضع على البيوت، وجذر النخلة يؤخذ ليكون حطبا أو ليكون خشبا تصنع به الأبواب وغير ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمسلم. وكما أن النخلة باسقة رافعة رأسها إلى السماء في شيء من العلو، فكذلك المسلم لا يتدنس بأخلاق الجاهلية، بل يعتز بدينه. لا تكن سلوكياته آدابه أخلاقه ومعاملاته في الحضيض، لا، إنما هو كالنخلة قد ارتفع وعز وجل شأنه وارتفع أمره بسبب عبادته لربه مع سلوكياته وأخلاقه وآدابه. إذا كانت النخلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بأطايب الثمر، فكذلك المسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يقابل السيئة بالإحسان، إلا في بعض الأوقات يحتاج أن يرد السيئة بالسيئة، والعفو أقرب، كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تدبر هذا المعنى في هذه الآية: فأجره على الله. لم يحدد ربي له جزاء ولا ثوابا، أو يقول له الجنة، أو له من الحور العين، أو له الذهب والفضة، لا 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 لا، إنما لما قال الله فأجره على الله أي له من الأجر العظيم ما لا يخطر على قلب بشر، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. كن كالنخلة مرتفعا عن سفاسف الأمور، لا تضيع وقتك إلا في طاعة للرب العليم. ويا لها من حفرة حين تسأل يوم القيامة عن الفتيل والقطمير والصغير والكبير والجليل والحقير واللحظة والثانية والدقيقة والساعة. والله ستسأل وساعتها ستندم حين لا ينفع الندم، خلاص انتهت الحدوثة. والموت يقسم كل حي، الصغير والكبير والجليل والحقير، الكل سيكبر. فجدير بمن الموت مصرعه والقبر مرجعه والدود آنيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة موعده والجنة أو النار مورده. ألا يكون له تفكير إلا في الموت ولا استعداد إلا لأجله. يا ابن آدم يا ابن آدم، عسكر الموتى ينتظرونك لا محالة، فاعمل لآخرتك. أكثر من يموتون الآن بموت الفجأة من الشباب، من البلوغ إلى سن 33 سنة، وفي ذلك عبرة وعظة. والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يستأذن على أحد. إذا أتت الساعة قبضت الأرواح، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تضيع وقتك، كن كالنخلة مرتفعا عن سفاسف الأمور، ابتعد عن الذنوب والمعاصي فإنها مهلكة، ومن تاب تاب الله عليه. وأنا داخل إلى المسجد قبل الجمعة بدقائق، وجدت إخواني وأهلي قد حملوا الجنازة على أعناقهم لنصلي عليها صلاة الجنازة. اللهم ارحم من قد مات اليوم من أموات المسلمين، وارفع درجتهم في عليين، واجمعنا بهم في جنات عدن عندك يا ربنا الكريم. والله مشهد يشيب له شعر الرأس، تحمل الجنازة على الأعناق، قبلها وضع الإنسان بين يدي المغسل يفعل به ما يشاء، فلا يستطيع أن يحرك ساكنا، ولا أن يقول لا تجردني من ملابسي، ولا أن يقول إن هذا الماء بارد أو إن هذا الماء ساخن. قد سلم نفسه بين يدي المغسل ثم حمل على الأعناق، وما هي إلا سويعات، ويوضع الميت في قبره والجميع يرجع، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا منصب ولا شيء. إنما الذي معك هو عملك. قال ربي سبحانه وبحمده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ربي سبحانه وبحمده: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. مشهد مهيب حين تحمل أحدا من أهلك على كتفك وتضعه في القبر بيدك، وأقل من ساعة ينصرف عنه الزوجة والأولاد ومن ضحى بنفسه من أجلهم. سويعات يبكون ويتسامرون وبعدها بأيام وشهور يقسمون الإرث ويتزوجون الزوجات وينفقون الأموال وكأن شيئا لم يكن. وهنا رسالة: ابكي على نفسك، الميت ذهب إلى ربه بعمله، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له. أنت ما زلت الآن على قيد الحياة، فيك النفس، تراني بوضوح، تراني بقوة، وتسمعني بوضوح، وتمشي على الأرض بفتوة. متى تعمل لدينك؟ متى تلتزم بصلاتك؟ متى تمسك لسانك عن قول الزور وعن الغيبة والنميمة وعن الزراعة الآخرين؟ كن كالنخلة عاليا بأخلاقك، عاليا بدينك، لا تتلوث بهذه الأفكار الغربية. وأن ينقل إلى بلاد الإسلام كل إفالات الغرب، والشباب مهووس بكل تقليد وكل جديد. أخي حبيبي في الله، كن كالنخلة مرتفعا بدينك وعبادتك وسلوكياتك وأخلاق ومعاملاتك وآدابك، لأن هذا هو الذي سينفعك في الآخرة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أي شجرة لا يسقط ورقها؟ تنوع الجواب، وكل واحد دماغه ذهب إلى شجر الصحراء، وهذا يدل على تنوع الأفكار وتنوع المناهج. أنا أعمل إيه شباب؟ ولك أعمل إيه؟ بسمع فلان وعلان وكلام شمال وكلام يمين وكلام صح وكلام غلط، ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعلينا أن نفهم القرآن والسنة كما فهمها الرعيل الأول، فهم خير القرون، ولا كلام بعد كلامهم. هؤلاء الذين قد ترضى الله عز وجل عنهم في القرآن، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن لا نفهم هذا الدين إلا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا تكن كهذا المغفل الذي يقول: الصحابة رجال ونحن رجال، ومن قال هذا الكلام قد ضل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أي شجرة لا يسقط ورقها؟ قال عبد الله بن عمر الراوي: فذهب الصحابة في شجر البادية، أي الصحراء، وكل واحد بدأ تتنوع أو يتنوع عنده الجواب. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. بعض الآباء، وهذا من خطأ التربية، واخد دور الأب والابن، عاوز الولد لا يرى إلا بعينه ولا يسمع إلا بأذنه، ولده مسلم حر مستقل يستشيرك، فتعطيه الجواب وتفتح له الأبواب، ولكن أن تكون أنت كأب واخد دور الاب والابن، والابن لا رعي له، هذا لا يصلح. وانا اذكر اخا لي، هو الان استاذ في جراحات العيون، الوالد كان من اكابر الاطباء اللي عملوا عمليات جراحية للملك فهد رحمه الله تعالى، وظل عمرا طويلا في المملكة حوالي 40 سنة، وكان ماسك أكبر مستشفيات المملكة كإدارة، ولو من الأولاد أستاذ في الباطنة، وزوجته طبيبة نفسية، وابنه الثاني صيدلي، والابن الأخير كان لسه طالب في الثانوية، قال له طب، قال له أنا مش ميولي طب، قال له لا طب، لا أنا ميولي مش طب، وإذا ما خالف الولد أباه لم يكن عاقا في هذا. شوف ميول ابنك رايح فين، مش ميولك أنت، ليكون مسلما مبدعا. خد مكانه، والولد قال له ميولي ليست طبا، ومع الضغط من الأهل، الأب والأم والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال ومن يعرفونهم، دخل إلى كلية الطب، مع أنه الآن بارع في تخصصه، إلا أن هذه الغصة ما زالت معه إلى الآن، ولا يجتمع طويلا بأبيه. ليه؟ هو له رسالة، وله أهداف، وله طريق، وله ميول. سيبك من الشكل الاجتماعي، عبد الله بن عمر رضي الله عنه في هذه الرواية كان أسن القوم، يعني أصغرهم سنا، وكان يعلم الجواب. وأبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا ابن والله لو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بجوابك فدعا لك كما دعا لعبد الله بن عباس لنالتك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا لي أفضل من الدنيا وما عليها. احترم صغيرك قبل كبيرك، ابتعد في تربية أولادك عن السب واللعن والتقبيح والشتم والذراء الآخرين واحتقار الأولاد، وانت فاشل ما انتش نافع. وسمعتها من عم لولد وهو الآن أستاذ واستشاري في القصر العيني في العظام، قال له في الصغر غيرة بينه وبين أولاده، قال له انت طول عمرك فاشل ما انتش نافع، وقد أكرمه الله عز وجل والله، وبيني وبينه صلة رحم، هو الآن أستاذ للعظام. إياك أن تكون مدمرا لأولادك. سيدنا عمر بن الخطاب شجع ابنه وقال له والله لو قلت الكلام ده لسيدنا النبي فنالتك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان عندي أفضل من أن أعطى أو أحصل على الذهب والفضة وحمر النعم. شجع ولدك وأعطيه من رأيك وهو لا يستغني عن خبرتك، فلو اختلفتما إلجأ إلى متخصص في هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والمستشار مؤتمن. من فوائد هذا الحديث وننهي إن شاء الله تعالى، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسن القوم يعني أصغرهم، ومع ذلك كان يجلس في مجالس الأكابر. اوعى يكون عندك ضيوف ولا أولادك معاك ورحيل مشوار، فتقول للأولاد انتظروني في السيارة، أو تقول لابنك أنا هجلس مع فلان ساعة فما تدخلش. ولما الجاهل يعلم والغافل يذكر، واللي مش متعلم بكرة يتعلم، واللي هيخطئ نكون سهلين معاه في التعلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يذبح شاة فمش عارف يذبحها، سيدنا النبي لم يعنف ولا قال له يا ابن كذا ولا كذا صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي القدح المعلى أي النصيب الأوفر من حسن الخلق. أم قايل له إيه؟ تنحى تعالى كده بجنب حتى أريك أعلمك. وده المطلوب، القدوة العملية. وما تتعامل مع الأولاد تعامل أن لهم عقولا، وحين تجلس في المجالس الأسرية وتعطي فرصة لأولادك يتكلموا أو أحفادك يتكلموا، هنا ستتعرف على عقليات الأولاد واهتماماتهم وبيفكروا في إيه ومستقبلا عاوزين يعملوا إيه ومن أصحابهم وما هو الفكر الأقرب لقلوبهم. ولكن تكون أنت اللي مدير الجلسة وتتكلم ثلاث ساعات، وابنك يقول لك يا بابا عاوز أتكلم خمس دقايق، تقول أنا عاوز أنام أنا عنده شغل الصبح. مع من يتكلم؟ الجي بي تي هيتكلم مع مين هذا الغلام؟ ينبغي أن يسمع وأن يكون له رأي وأن يجلس في مجالس الكبار ليتعلم. فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصغار لما كانوا صغارا كعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة أن يجلسوا في هذه المجالس ليسمعوا عن الله وعن رسول الله. أيها الأحبة الأكارم، الفوائد من هذا الحديث كثيرة، ولكن أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي في خطبة قادمة، وهي الخطبة الرابعة من كل شهر عربي بإذن الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وتقواه أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا فلا ينسى، وأن يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من التراب أن تجعل لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم قوِّ شوكتهم واجمع كلمتهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وبدد شمل عدوهم ولا تخرجهم من أرض غزة إلا وهي مقبرة لهم. نسألك يا رب أن تجعل بلدنا نصر أمنا أمانا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين وتدبير المدبرين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.